بالله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا اليوم الطيب ان شاء الله نحلي علينا يعني ببركة الله سبحانه وتعالى علينا شيخنا الفاضل ناصر الدين الألباني ان شاء الله لا اطيل وكلنا نعرفه وقد نقرأ كتب كثير بالكويت وغير الكويت وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله سبحانه وتعالى علي ونطلب ان شاء الله منه وهو طلب الاولاد الى والدهم ان يزودهم يعني تعبة من فضل الله سبحانه وتعالى مدة دقائق أو ربع ساعة كما تفضل الشيخ مثل ما يعني لأن وقت ساعة كاملة كما تفضل علينا. بعد ذلك يعني أي واحد عنده سؤال أو شيء إن شاء الله تفضل الشيخ يكون فيه ونفضل مشكورا جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد روى الإمام أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما بإسنادين يقوي أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بلعينة وأخذتم أذناب البقر ورويتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في هذا الحديث الصحيح بيان للعلاج والدواء لهذا الذي حل بالمسلمين من الذل الذي سيطر عليهم أجمعين إلا أفرادا قليلين منهم لا يزالون يتمسكون بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث المرض الذي إذا حل بالمسلمين أذلهم الله ثم وصف لهم الدواء للخلاص من هذا الداء. فقد قال عليه الصلاة والسلام في مطلع هذا الحديث: إذا تبايعتم لعينة
ولعينة لا أريد الكلام فيها إلا بإيجاز، هو بيع من البيوع الربوية التي ابتلي بها كثير من الناس في العصر الحاضر، وهو إنما ذكره الرسول صلوات الله وسلامه عليه على سبيل التمثيل وليس على سبيل التحديد مما يقع فيه المسلمون فيستحقون به وبسببه أن يذلهم الله تبارك وتعالى. ذكر بعض الأمثلة في مطل هذا الحديث، أولها بيع العينة، ثم ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهذا كناية عن تكالب المسلمين على جمع الدنيا وعلى الاهتمام بمخارفها، ذلك الذي يصرفهم عن القيام بكثير من الواجبات الشرعية. وضرب على ذلك مثلا واحدا أيضا فقال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: وتركتم الجهاد في سبيل الله. إذا تبايعتم بالعينة، أي تعاملتم بالمعاملات المحرمة ومنها العينة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي انصرفتم عن القيام بواجباتكم الدينية إلى الاهتمام بالأمور الدنيوية وكسب المال من أي طريق كان، وأدى ذلك بكم إلى ترك الجهاد في سبيل الله، ماذا يكون عقاب هذه الأمة حينما تتمسك بهذه الأمور التي لم يشفع ربنا عز وجل شيئا منها؟ قال عليه الصلاة والسلام من باب التحذير: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الذل المسلط على المسلمين أمر لا يخفى على كل ذي عين، ولا يحتاج الأمر إلى كثير من البيان، وحسبنا تذكيرا ما أصاب المسلمين في احتلال اليهود لفلسطين، فضلا عن بلاد إسلامية الأخرى التي لا تزال الفتن فيها تترى، ولا يزال الحكام غير المسلمين أو الحكام المسلمون الجغرافيون لا يزالون يعيثون فيها فسادا. كل ذلك ذل سلطه الله تبارك وتعالى على المسلمين، وليس ذلك ظلم منه حاشاه، فإن ربنا عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ربنا عز وجل يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالله عز وجل حينما سلط هذا الذل علينا فبظلم منا، وهذا ظلم واضح في كثير من الأمور، وقد ضرب الرسول عليه السلام لها هذه الأمثلة الثلاث: التبايع بما حرم الله، التكالب على خطام الدنيا، ترك الجهاد في سبيل الله. استحققنا أن يسلط الله علينا ذلك الظل المخيم بصورة مجسدة مجسمة في بلادنا العزيزة فلسطين. إذا كان هذا الذل، فما الخلاص منه وما النجاة منه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربنا في القرآن بحق حين قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال عليه السلام في تمام الحديث: لا ينزع عنكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا هو العلاج قد وصفه الرسول عليه السلام واضحة مبينة في خاتمة هذا الحديث حيث قال حتى ترجعوا إلى أبيه. وحينما أروي لكم هذا الحديث وأعلق بعض هذه التعليقات عليه في الواقع لا أتيكم بشيء جديد، لأن المسلمين جميعا على ما بينهم من اختلافات في العقائد وفي الفروع كما يقولون، كلهم مجمعون على أن السبب الذل الذي أران بالمسلمين إنما هو تركهم لدينهم، وكلهم يقولون أن العلاج الرجوع إلى الدين، هذا كله أمر معروف لديهم أجمعين. لكن الشيء الذي أريد أن أذكر به وقد يكون أمرا جديدا بالنسبة لبعض الناس، ولكنه هو الحق مثلما أنكم تنطقون، هذا الشيء هو حين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المسلمين المستذلين بسبب ما ارتكبوا من مخالفات للدين، وصف لهم الداء بأن يرجعوا إلى دينهم. فما هو هذا الدين؟ هنا بيت قصيد من كلمة هذه. ما هو هذا الدين الذي هو علاج المسلمين بنص هذا الحديث وبإجماع المسلمين كما ذكرنا؟ كلهم يقولون علاج المسلمين أن يعملوا بدينهم، لكن ما هذا الدين؟ إن الشيء المؤسف أن هذا الدين الإسلامي قد أخذ مفاهيم عديدة جدا طيلة هذا التاريخ الطويل من بعد السلف الصالح رضي الله عنهم، قد أخذ مفاهيم عديدة ليس فقط في الأمور الفقهية التي يصفونها بأنها فرعية، بل حتى في المسائل الاعتقادية. وكلنا يعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنذرنا باختلاف المسلمين إلى 73 فرقة، حين قال تفرقت اليهود إلى 71 فرقة وتفرقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. هذه رواية صحيحة، وهناك رواية أخرى في إسنادها شيء من الضعف ولكن يوجد ما يشهد لها، ألا وهي قال عليه السلام هي ما أنا عليه وأصحابي. وفي الواقع هذه الرواية ليس فيها شيء جديد بالنسبة للرواية الأولى إلا التوضيح والتفصيل. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حين قال في بيان أو في وصف الفرقة الناجية حين قال هي الجماعة فسرها في الرواية الأخرى بأنها هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فالرسول عليه السلام يخبرنا في هذا الحديث إلى أن المسلمين سيتفرقون إلى 73 فرقة، وهذه الفرق كلها ضالة إلا فرقة واحدة منها صفتها ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه. نحن اليوم نعيش في خضم هذا الاختلاف الكثير والكثير جدا الذي ورثناه طيلة هذه القرون الطويلة المدينة، وكل من هذه الفرق ليس فيها طائفة تتبرأ من الإسلام، ليس فيها طائفة تقول ديننا غير الإسلام، كلهم يقولون الإسلام. ومع ذلك أيضا يقولون كلهم علاج المسلمين هو تمسكهم بالدين. إذن هذا الدين الذي تفرق فيه المسلمون إلى 73 فرقة، أي تفرقوا إلى فهمه هذا الاختلاف الشديد. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل العلاج للخلاص من هذا الذل إلى إنما هو الرجوع إلى الدين، فبأي مفهوم ينبغي أن يفهم هذا الدين حتى يكون هو العلاج؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لا نذهب بكم بعيدا في ضرب الأمثلة، فنحن في المثال الأول الذي ذكره الرسول عليه السلام في أول هذا الحديث، حيث قال: إذا تبايعتم بالعينة. بيع العينة المذاهب اليوم مختلفة فيها، فمنهم من يبيحه ومنهم من يحرمه، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجعل من أسباب مرض المسلمين واستحقاقهم الذل أنهم يتبايعون بالعينة. فإذا بأي مذهب وبأي مفهوم للدين يجب أن نفهم هذا الدين حتى يكون علاجا وسببا لخلاصنا من هذا الذل الذي سيطر علينا. إن بيع العينة الذي ذكره الرسول عليه السلام في صدر هذا الحديث قد استباهه بعض المسلمين، ولا أعني الجهلة ولا أعني العامة، وإنما أعني الخاصة وبعض المؤلفين والمصنفين من القدامى والمحدثين. أذكروا أن بيع العينة بيع وهو داخل في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن هذا الحديث يبين لنا أن بيع العينة ليس مشروعا بل هو محرم، ولذلك جعله سببا من أسباب استحقاق المسلمين للذل. إذن معنى هذا الحديث أنه لا يجوز بيع العينة. فإذا أردنا إذن أن نرجع إلى ديننا ليعزنا ربنا عز وجل ويرفع الذل الذي سيطر علينا، أن نبيح البيع العينة أن نحرمه؟ لابد أن نحرمه. هذا التحريم جاء في الحديث، لكن تحريمه جاء في بعض الروايات وفي بعض الأقوال. إذن حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: حتى ترجعوا إلى دينكم، إنما يعني الدين المذكور في القرآن والمفصل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الدين كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إلى آخر الآية. إذن الدين الذي هو العلاج هو هذا الإسلام، لكن الإسلام قد فهم على وجوه شتى في الأصول في العقائد فضلا عن الفروع. قلت في مطلع كلمتي هذه إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر في طرف الحديث الأول بيع العين على سبيل المثال وللتعديل، وذلك لأن بيع العين إنما يستباح بشيء من الاحتيال وبشيء من تغيير الأسماء، كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا في الحديث الصحيح حين قال: لأكلن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا بيع العينة يسمونه بيعا، لكن هذا تسمية غير شرعية، لأن البيوع منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. فكون هذا بيع لا يستلزم أن يكون مباحا ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكره سببا من الأسباب التي إذا أخذ بها المسلمون ظلوا. نأتي بمثال آخر مما يسمونه بمثل هذه التسمية وهو أيضا محرم في الإسلام ومع ذلك فهو مذكور في بطون الكتب حتى اليوم، ألا وهو مسمى بلغة الشرع بنكاح التحليل. لقد قال الرسول عليه السلام ولعلكم على ذكر من هذا الحديث جميعا: لعن الله المحلل والمحلل له. هذا النكاح نكاح التحليل لعن الرسول عليه السلام المحلل والمحلل له، فكان نكاحا باطلا، لأن اللعنة في الشيء بخصوص الشيء هو نهي عنه وزيادة. لذلك يقول العلماء أن من الأدلة التي تدل على كون الشيء من الكبائر أن يكون صاحبه ملعونا بالكتاب أو بالسنة، أما النهي عن الشيء فيستلزم التحريم وليس دائما، ولكن ليس نصا في أن هذا الشيء من الكبائر، بخلاف ما إذا لعن فاعله فذلك يكون دليلا واضحا على أن هذا الفعل من الكبائر. فحينما قال الرسول عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له، معنى ذلك أن نكاح التحليل منهي عنه نهيا شديدا بليغا، بحيث أنه جعله من الكبائر حيث لعن المحلل والمحلل له. ومع ذلك فلا يزال اليوم كثير من علماء المسلمين يبيحون نكاح التحليل ويصرحون بصحة عقله ولا يأمرون بإبطال هذا النكاح مع هذا الوعيد الشديد الذي سمعتموه من الرسول عليه السلام. هذا أمر واقع، بيع العين واقع، ونكاح التحليل واقع، وغير ذلك كثير وكثير جدا مما لا أريد أن أطيل عليكم لأن الوقت ضيق، لكن لننتقل إلى مسألة أخرى أو بعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالعقيدة. فالمسلمون مختلفون حتى في العقيدة، وليس كما يزعم جماهير المشايخ اليوم أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هذه شنشنة نعرفها من أخزن لا تكاد تقرأ مجلة دينية إلا وتجد الضرب على هذه الوتيرة وعلى هذه النغمة فيها، وهي أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هم يزيدون على ذلك ضغطاً إبدالا كما يقال، فيقولون والاختلاف في الفروع رحمة، وهذا كله خطأ من الناحيتين: الناحية الأولى أن الاختلاف تعدى الفروع إلى الأصول، بل إن الخلاف وقع في أس الأصول كلها ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فما أظنكم يخفى عليكم الخلاف بين الماتريدية مثلا وأهل السنة جميعا في الإيمان، هل يقبل الزيادة والنقص أم لا، هل من مسماه الأعمال الصالحة أم لا. فالجمهور وذلك نصوص الكتاب والسنة موفق على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص وأن العمل الصالح من الإيمان. أما الماتريدية فلا يزالون يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، لأنهم يعتقدون أن الإيمان شيء لا يقبل الزيادة والنقص أبدا. فليس إلا الإيمان الذي ليس وراءه شيء إطلاقا من زيادة وليس دونه إلا الكفر. حتى اليوم هذا المذهب مسيطر، وربما يكون مسيطرا على أكبر رقعة من العالم الإسلامي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى ترجعوا إلى دينكم، فمعنى هذا الرجوع إلى الدين ليس الرجوع إلى الخلافات القائمة منذ القديم بين المسلمين، وإنما الرجوع إلى الدين بالمفهوم الصحيح. أقول هذه الكلمة بالمفهوم الصحيح، وأيضا هي كلمة اتفاق بين المسلمين اليوم، ولكن ما هو المفهوم الصحيح للدين؟ الأمر كما قيل، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هؤلاء مثلا ما تريدية حينما يفهمون أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص، يعتقدون أن هذا هو الصواب. فإذا هم يدعون المسلمين اليوم جميعا إلى أن يشاركون في هذه العقيدة، وهم يعتقدون بصحة نكاح التحليل، وهم إذا يدعون المسلمين ليعتقدوا اعتقادهم، مع أن هذه العقيدة وهذا الفقه كل ذلك مخالف للكتاب والسنة. لا، قلت لا أريد أن أقيم في الأمثلة، وإنما هي الذكرى وذكرى طبع المؤمنين، إنما غرضي فقط أن ألفت النظر إلى أن الدين الذي جعله الرسول عليه السلام علاج المسلمين لا يمكن أبدا أن يكون هو هذا الدين ذي المفاهيم المتعددة حتى في الأصول وليس في الفروع فقط. إذا ما هو المفهوم الصحيح وما هو الطريق لمعرفة هذا المفهوم الصحيح للدين، حتى إذا عزمنا على أن نهتدي بهدي الله وأن نتعظ بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجع إلى الدين، فما هو المفهوم الصحيح؟ هذا هو بيت قصيد كما يقال من هذه الكلمة. المفهوم الصحيح للدين لا يمكن أخذه من واقع المسلمين اليوم، لأنهم مختلفون أشد الاختلاف، ولكن إنما يجب أن نأخذ المفهوم الصحيح للدين مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة، وما كان عليه السلف الصالح. لقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة في الحديث السابق، لكن مع الأسف قل من يتنبه لهذه الإشارة، وهي في الواقع أن تسمى بأنها صريح العبارة أولى من أن يقال إنها إشارة، حين قال جوابا للسائل من هي الفرقة الناجية، قال هي الجماعة، هي ما أنا عليه وأصحابي. كذلك تأكيدا لهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام في حديث الإرباض بن سارية المعروف فيما أظن أيضا لديكم، وفيه يقول الرسول عليه السلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. نجد في هذا الحديث وفي ذاته لم يقتصر رسوله صلوات الله وسلامه عليه على أن يقول الفرقة الناجية أن تتمسكوا بما أنا عليه، لا يقول تمسكوا بسنتي، عليكم بسنتي وبس، تمسكوا بسنتي عضوا عليها بالنواجذ، ولكننا نجده يضم شيئا آخر إلى هذا الأمر بالتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الآخر تمسك بالجماعة، التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام، التمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون. وهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديثين كليهما معا من الحض على التمسك بشيء، هو ولو من الناحية التعبيرية غير ما كان عليه الرسول عليه السلام، شيء زائد، حيث قال ما أنا عليه وأصحابي، حيث قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا التعبير وهذا الذكر للشيء الآخر مع الرسول عليه السلام هو أسلوب قرآني. فالله عز وجل يقول في صريح القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد أن الله عز وجل ذكر هنا في الآية بالإضافة إلى قوله ومن يشاقق الرسول، قال بعد ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا جاء في هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم تكن الآية على النحو الآتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى إلى آخر الآية؟ لماذا جاء بجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ إن في ذلك لعبرة بالغة جدا. ذلك لأن كل فرقة وكل طائفة على وجه الأرض اليوم بلغ عددها 73 أو زادت أو نقصت ما يهمنا، لكن الطوائف كثيرة وكثيرة جدا. كل طائفة من هذه الطوائف تدعي أنها الكتاب والسنة، تنازعتم في شيء ردون الله ورسوله، فليس هناك عندنا دليل السنة فضل عن القرآن أن الصحابي يرى رأيا فيجب علينا أن نتبعه، هذا غير موجود، ولا على ذلك إجماع أيضا من المسلمين حتى يقال نتبعه ولا نخالف سبيله. هذا ما عندي بالنسبة للسؤال.
فضل الشيخ صلاة فقه خارج عن وضع اليد على الصدر بعد الركوع،
أنا أرى نظرا لذلك الوقت تقديم الأسئلة المتعلقة بالدرس، فإذا نفدت ولم ينفد وقتنا لجأنا إلى إجابة عن الأسئلة الأخرى.
أنا السؤال هذا من الله
ما عليش، أنا كما ترون يعني بس هذا رأي من عندي.
قولهم بعمل أشياء توقفية يأخذ بعض الصحابة في هذا
توقفية. نعم.
فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الله
هذا الحديث عن ابن عباس فيه ثلاث روايات، ولذلك حكم علماء الحديث عليه بالاضطراب، في قول رأى ربه، في قول رآه بقلبه، في قول رآه بعينه، في قول رآه. فهذا الاضطراب هو الذي يمنع أولا أن نحتج به وندخله في صنف أنه لا يقال بمجرد الرأي. ثانيا المسألة معروفة الاختلاف بين ابن عباس من جهة وبين السيدة عائشة من جهة أخرى، فقد صح عنها في حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مسروق أنه جاء إلى السيدة عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعري ما قلت. قال: يا أم المؤمنين، أليس يقول الله عز وجل في القرآن ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت: أنا أعلم الناس بذلك، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت جبريل في سورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح. ثم قالت وهنا الشاهد: ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الكرية، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية. ثم تلت قول الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا رحيا أو وراء حجاب أو يرسل رسولا. وما حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم الله الكرية. ثم تلت قول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم أمرا شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم الله الكرية. ثم تلت قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يحسنك من الناس. فإذا كقول ابن عباس لا ينطبق في القاعدة السابقة عليه من ناحيتين. أولا أن المسألة خلافية بينه وبين السيدة عائشة، وهي من أعرف لما قلنا أعرف الناس بما يتعلق بخصوصيات الرسول عليه السلام لأنها زوجته هذا أولا. وثانيا أن ابن عباس اضطربت الرواية عنه، ففي بعضها كما سمعتم أنه رآه بقلبه، وهذا ليس موضع خلاف غيره.
هذا
السؤال، أولا
ما هو بين العينة،
والثاني
ما
موقف
سلاز
المعروفة 72 مرة. أقول السؤال الثاني يعني غير واضح، ما موقف المذاهب،
ما موقف المذاهب المعروفة عندنا حاليا
طبعا المعروفة يعني يبدو من الفرق.
هذا هو السؤال خطأ، مش موقف المذاهب من الفرق. هو يريد أن يقول ما موقفنا نحن من المذاهب، هل نعتبرها من الفرق أم لا؟ شتان بين ما تقصد وما تنطق. أما بعلينا السؤال الأول فهو هذا البراد، تأتي تريد أن تشتري برادا، والحقيقة لا تريد أن تشتري براد، تريد فلوسا، تأتي إلى التاجر فتسوم البراد بمثلا بمئة جنيه قبل أن يسمي لك الثمن، تأتي معاملة نعتقدها أيضا غير مشروعة، يقول لك تريد أن تشتري نقدا أم تقسيطا. أنت كما قلنا في صورة بيعين لا تريد أن تشتري أصلا، تقول لا أنا أريد أن أشتري بالتقسيط. فهذا البراد لو قلت له تقسيطا ربما قال لك 80 أو 90 وأعفو النقد، وتقسيطا يقول لك 100. فأنت تأتي وتقول أريد هذا البراد تقسيط ولا نقد؟ تقول تقسيط، يقول لك 100، سجل علي 100، انتهى كل شيء وما انتهى اي شيء. ليه؟ ستعود انت وقد اشتريت البراد بائعا، ويعود التاجر البائع لك شاريا، وذلك تقول له تشتري انت مني هذا البراد نقدا، هو كان يبيعك لك بالتقسيط مثلا 80، فالآن هو يشتري منك ب75 أو دون ذلك على حسب ما يناسبه ويناسب جشعه وطمعه. فأنت تأخذ 75 دينارا وتنطلق، وقد سجل عليك ماذا؟ 100 دينار. هذا هو صورة بيع العينة، والعينة مشتقة من عين الشيء وذاته، أي هذا البراد عينه وذاته بيع واشتري في مجلس واحد ودون أن يتزحزح من مكانه، وبثمنين مختلفين، ثمن باهظ هو ثمن البيع الأول، وثمن ناقص هو ثمن البيع الثاني. كل ذلك لف ودوران واحتيال كحيلة اليهود على استحلال ما حرم الله من الربا. فبدل أن يأتي الشاري البراد على طريقة بيع العينة إلى التاجر وهو لا يريد أن يشتري، بدل أن يأتي إليه ويقول يا أخي أنا بحاجة إلى 75 دينار أعطني إياهم وأعطيك إياهم بعد كذا شهر ب100 دينار، هاي مكشوف، يا ضريبة مكشوف، اليهود ما فعلوها. 75 يدفع بدل 75 100، هذا ربا مكشوف. لذلك زين لهم الشيطان سوء أعمالهم وقال لهم هذا ربا مكشوف، لكن لف دور
عن الحكم الشرعي وصل توصل إلى مأربك الذي هو أخذ الدين بالربا بواسطة إيش؟ هذا البيع بيع بعيد تماما، كما صح عن الرسول عليه السلام أنه قال لعن الله اليهود، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. إيش معنى الحديث؟ حرم الله على اليهود الشحوم كما قال مشير إلى ذلك، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم منها شحوم الدابة الذبيحة، فكان محرم عليهم أن ينتفعوا بالشعر، يرمونه أرضا كما يرمون القاذورات ونحوها مما لا يسمى لها. فصبر اليهود على ذلك مدة ثم وسوس إليهم الشيطان، واليهود وما أدراكم من اليهود جشع وطمع في المال، قال لهم كيف تضيعون هذه الشعوب هكذا أرضا، خذوها وضعوها في الأواني الضخمة الحلل وأوقدوا النار من تحتها فستذوب هذه الشحوم وتأخذ شكلا جديدا وتستطيعون أن تبيعوها وأن تنتفعوا بأثمانها. وكذلك فعلوا، فاستحقوا بهذا السبب كغيره من أسباب لعنة الله عز وجل عليهم. ما الفرق بين الشحم قبل أن يذوب وبين الشحم بعدما ذوب؟ هو شحم من قبل وهو شحم من بعد، هذا لا يشك في عقل إطلاقا، لكن هكذا الشيطان زين لهم هذا التغيير من أجل استحلال ما حرم الله عز وجل. ما الفرق بين أن يقول القائم التاجر أعطني 75 يوفيها إياك 100 بعد كذا، وبين إدخال الوسيط هذا بينه وبينه، والنتيجة واحدة لا تختلف، أخذ 75 وسيوفيها 100، هذا حلال عاشر الله. ولذلك جاء في حديث في سند عندي شيء من الضعف، وقد جود إسناده الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير، عن الرسول عليه السلام قال لا ترتكبوا الحيل كما فعلت اليهود، وقد وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال في كثير من الأمور. هناك ناس عندنا تجار كانوا وأعرف عددهم وبادوا، عمامة بيضاء تاجر في السوق، يأتي الفقير يحمله كيس السكر وفيه عشرات الجنيهات الذهبية العثمانية يومئذ، يقول خذ هذا الكيس زكاة مالي، فيهتم الرجل ما يستطيع أن يحمل الكيس، يحاول يفتش على عتال حمال، فيتظاهر الرجل بأنه لا خبر عنده، يقول له طيب أنا أشتري منك الكيس بدل ما تحمل الكيس من البيت، فيدفع له ثمن كيس وفيه ما يساوي 100 كيس، هذا بظنه أنه أدى زكاة ماله وطهر نفسه، هذا بالعكس خبثها، لو أبقى هذه الجنيهات وهذه الليرات في صندوقه كان أقل شرا له، ما أقول خيرا له، من هذه الحيلة الشيطانية. خلاصة بيع العين إذن هو بيع الشيء في مجلس واحد مرتين بثمنين متباينين كوسيط لاستحلال الربا المقصود. على وضع نعم. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فنحن نعتبر كل طائفة وكل جماعة تصر على مخالفة الكتاب والسنة وبالمفهوم السلفي، وأقول تصر على ذلك بالتعبير الشامي عينك كنت عينك، يعني عنادة وإصرارا، هذه يمكن اعتبار الطائف من طائف وفرق من فرق الضال، لكن الأئمة الأربعة وأتباعهم الأولين، يعني ما أقول لا يمكن حشرهم في شيء من هذه الطوائف إطلاقا، لأن منهجهم كان أولا كتاب السنة واتباع ما كان عليه السلف الصالح. ومع الأسف أقول إن أكثر الأئمة الأربعة اشتهار لأنه بعيد بعض الشيء عن السنة هو الإمام أبو حنيفة، وأنا أعترف بهذا، ولكن لم يكن ذلك في اعتقادي عنادا منه ومعاندة منه للسنة، وإنما لأن السنة كانت إحاطته بها في دائرة ضيقة جدا بسبب انشغاله وانتبابه على تفريع واستنباط الأحكام من نصوص الكتاب ومن الأحاديث التي كانت وصلت إليه، لذلك تكثر عنه الآراء التي تخالف السنة. أما من حيث موقفه على هذا القيد الذي لفتنا نظرته إليه هو التمسك بما كان عليه السلف والصحابة بصورة خاصة، فمن مشهور عنه هو يقول إذا جاء القول عن الصحابة فهو رأس العين، لكن إذا اختلفوا فنحن بشر وهن بشر فنأخذ من حيث أخذوا، فهو إذن أقرب الأئمة الذين يمكن أن يقال فيهم، مع ذلك لا يمكن أن يقال فيه شيء إطلاقا لأن منهجه لا يخالف منهج السلف الصالح إطلاقا، لكن الأتباع متأخرين تعصبوا له كما أن الأئمة الآخرين أيضا تعصب لهم أتباعهم. الخلاصة يمكن نحن أن نحشر بكل صراحة، أن نحكم بكل صراحة المتعصبين من المذهبيين الذين يؤثرون التقليد للمذهب، وليته كان مذهب الإمام الأول، ليته كان كذلك، لأنهم يتبعون قول المتأخرين منهم، وكثير منهم يصرح حينما نعارضهم بأقوال أئمة أنفسهم يقولون نحن ما نأخذ بأقوال أي من المتقدمين، نحن نأخذ بأقوال مشايخ المتأخرين لأن هؤلاء درسوا أقوال الأئمة وفيها الراجع والمرجوح وأن صفوا من القضية، ولذلك هم لا يتبعون الأئمة أنفسهم وإنما المتأخرين منهم. فهؤلاء المتعصبون لأقوال أئمتهم المتأخرين المخالفين في ذلك نصوص الكتاب والسنة ممكن أن نعتبرهم من الفرق، أما أنفس الأئمة فحاشاهم لذلك حاشاهم. لعل في هذا القدر البداية نقترب من الكريم إن شاء الله هذا يكون من الغد الحاية، ويشكر فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني وندعوه إن شاء الله سفرا طيبا موفقا إن شاء الله، والسلام عليكم. ولعلنا نلتقي بكم قريبا في المدينة إن شاء الله نظرات، ويكون لنا معكم لقاءات أخرى هناك إن شاء الله.
يعني نفحك مين؟ تبع عن إنسان
لأفضل تعمل جميلة
ولا يثلث لك
هذا الوالي
هو هذا الوالي
معلوم عليك مالذكا في عروض تجارة
يمكن الماء في شؤون حياته له لباس ثاني، هذا لا يوجد في الإسلام. واضح؟ السلام عليكم. لا أفهم هذا المعنى، فأريد أن أفهم ما تعني أنت بكلمة المحاربة.
فإذا لم ينتهي من النهاية ونذهب معه على البيت، لم
ينتهي. لسه بعيد السؤال، يا حبيبي فهمت السؤال كله. لكن ماذا تعني بكلمة المحاربة؟
لا فهمت. يعني ابتعاد الصلاة عن المسجد اللي هو فيه، أو نصلي معه، أو نفصل بعض الإخوان عن المسجد اللي هو لأنه
في عندك مسجد فيه إمام. يصلي على السنة، هذا أمر بدهي أنك تعرض عن ذلك وتأتي
طبعا المنطقة الصناعية، عندنا منطقة صناعية في أبو علندا، فعندنا رجل قائم بالبدع في الطريقات، ماذا نفعل احنا؟
نترك بارك الله فيك، عندك إمام ثاني؟
يوجد
عندك إمام ثاني في مكان ثاني؟ تغربيله؟
ونتركه.
هذا مش معنى أنك تحارب الرجل، فظل تناصحه وتذكره. فإن استجاب فبها ونعمت، ما استجاب دعه وصلي على من كان على السنة. واضح؟ السلام
عليكم. تقويم فرج الدولة.
تقويم؟ نعم. هذا عمل الكلاب.
يسعى ولد.
تصلي كل الليل عباده غير بعض الأوقات فيها لا عباده ولا تحكي لي حكي ولا كأني في إشي بكذا يوميا أشياء بكذا
يعني
والعياذ بالله كفر غير
شكل شؤون العادية شو بتكون؟
بتكون عادية طبيعية عند الصلاة بتصلي
لا الحالة الثانية الحالة الثانية اللي ما بتصلي وتكفر
ولا في أي
ما في شيء
في هذه
يعني تحكي مظبوط
تحكي مظبوط وكل شيء
لكن ما بتصلي
وما بتصلي ولا شيء هلا بتصلي وحجت بيت الله وبجيها وكأنه فيش رب عمرها حوالي 50 سنة وبتقوم بالليل تصير تبكي تطلب من الله إنه يعطيها خشوع وإيمان يوميا بكره راح يتنجل
ما ادري والله
نسأل
الله لا العافية
لو سمحت لك
ما في عندي
حديث من أدرك الرسول فقد أدرك ركعة حديث صحيح؟ أي
نعم الله أعلم ألا منك إن يسر الله لنا ربما استجبنا دعوته والسلام عليكم
السلام عليكم تقديرة وما شاء لو نفتحنا معك انت بذاتك يعني
في شيء إيه لكن ما يحصل بي أنا شخصيا أن أفارق صاحبي
بارك الله فيك أمي صاحبك مسؤول لو نفتحنا مع صاحب آخر بارك الله فيك لو نفتحنا مع صديق آخر إذا صاحب آخر
لا مو مشان هذا أنا أستطيع أن أتواعد معكم لكن قلت لك لا أستحسن أن أستغل انشغال صاحبي لمرض أبيه أن أدعه أرسلون فهمت علي إذا أنا أظهر لكم إلى ما يسرى إن شاء الله
رجل يعني حلاقا ويعني الرأس يعني أشعر الرأس والنحية
عزاء الله
أن هذه المادة التي يكتبها فيها إن شاء الله تحريم يعني
طبعا
طيب هذا المال الذي يقتاته أبناؤه يعني هل جسدهم يبنى يعني بناء الجسد يكون من حرام؟
إذا كانوا أولاداً صغاراً
نعم
غير مكلفين أو كانوا مكلفين لكنهم لا يستطيعون بعد أن يكتشفوا قوتهم في كد يمينهم وعرق جبينهم فليسوا كذلك. فأنت مين؟
نعم.
وإن كانوا كبارا وباستطاعتهم أن يستغنوا عن هذا الكسب الحرام فدخلوا في عموم الحديث كل لحم نبت من السحت النار أولى به.
بعد العلم بهذا الحكم يجب الابتعاد عن هذا الطعام الذي يكتبون
إياه. كان يستطيع أن يكسب طعامه.
نعم. جزاك الله خيرا.
السلام
عليكم. خلصت من الاطلاع عليه
بدك تتصل بي هاتفيا حتى احضر لك يا جانبا.
نعم.
وقبل ما تاتي الى مسجد الابرار.
نعم.
صلي هناك صلاة.
نعم.
انا احضره هناك.
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. هل هناك حديث لست ان لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر صلى صلاته له؟
إذا كنت تعني هل هناك هذا الحديث أي صحيحا ثابتا عن الرسول فالجواب لا. أما أنه يروى وهو غير صحيح فيوجد ولكن لا قيمة له. يعني غير صحيح.
بيقول لك مش حديث يعني.
غير صحيح. وثم هو من جهة أخرى يخالف الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهناك حديث ان رجلا كان يقوم في الليل ويسرق في النهار فقيل له يا رسول الله ان فلانا يصلي في الليل ويسرق في النهار فقال ستنهاه صلاته. ولذلك لا يجوز ان نقول من لم تنهه صلاته لابد ان تنهاه لكن نهي الصلاه لصاحبها عن معصية الله عز وجل تختلف نسبة وكثرة وقلة. بمعنى إذا واحد صلاته يعني كإنسان حامل ثقيل لا يصدق متى يلقي هذا الحمل من رقبته يعني يصليها على أقل ما يصح هذا تنهاه صلاته بقدر. لكن الذي يطمئن فيها كما سمعتم أو يخشع فيها من آخره هذه الصلاة تنهى أكثر من الأولى وهكذا. واضح؟
نعم نعم.
واضح؟ سلام عليكم.
هناك واحد يعني خاطبة وهي بعثت له أن هي عايزة تشتغل هل هو ينفع عن الشغل أم ماذا يفعل؟ أو
أنت بتقول خاطبها ولا عاقب عليها؟
لا خاطبة.
خاطبة ليس له سلطة عليها ولكن عليه أن لا يتزوجها إلا بشرط أن لا تعمل
صحيح. طب إذا صمموا أهلها مثلا على العمل أو
ما تتزوجها قل لك
ما
دام ما عقدت عليها فلا يجوز لك أن تخطبها وتعقد عليها إلا بشرط أن لا تعمل خارج الدار. السلام عليكم.
السلام عليكم.
لكننا نرضى بحاكم يعلم الحكم بالإسلام مثل الحنفي شافعي مالكي حنبلي
مثل
أصلي مثل أصلي لأنه الخير لا يمكن أن ينسى إليه بخطة واحدة وإنما بطريقة سنة الله في الكون بالتدرج يعني ولذلك نحن نرضى بحاكم يعلم الحكم بالإسلام بعد ذلك نحاول تقريبه الى الاسلام الصافي النقي الى عصره فهذا الحاكم علي اذا كان وخير من ذاك القائم عن الحجم الاشتراكي الذي يعني ابى الله الى ان يظهر كبير كل شهد هذا الحجم بساته بعد ما تحكم في الشعب وبدا يعلن ايش محاربته للاسلام فما بعده لو انه تمكن ذلك يعني في وعيه جديده تماما فملاحظه فيها من الخطبه المحدده ولكن لا يخاف انه مثل هذه الخطبه ليست مجالا للقول في كل مساله بتفاصيلها انت الان موضوعك موضوع تفصيل موقف المسلمين تجاه الفئتين لا شك الذي تقوله صواب لكن هو ما يستطيع إلا أن يأتي الموضوع بشكل عام.
أنا
أعرف
زعفران
بحاجة كالفين أقرانين موضوعين يعني مقصيين، فأنا بسأل
أنا
هذا مقصي مو مقصي يقول لي لا تفعل لا كل باليمين واشرب باليمين وخذ باليمين وأعطي باليمين. فأنا لاحظت أخذت إيدك الشمال.
أنا فقدت الحمل.
كويس؟ إذا مرة أخرى تنتبه، ما تأخذ هيك وأنا ما تأخذ هيك. صحيح أنت ما أتبعت الخطأ الأول بخطأ آخر كما يفعل غيرك. شو الخطأ الآخر؟ ياخذ بالشمال وبياخذ بالشمال. انت ما عملت هيك الحمد لله، انت استفيد بالخطا الاول، اخذت ايه بالشمال ثم اعطيت باليمين، كان تاكلها باليمين. وهكذا الواجب ان تاكل باليمين، جايز ان تاكل باليمين. ماشي، جزاك الله خير. يوجد الأضحية لأي ما كل لحم، الطير، الدجاجة، الإنسان.
لا تقولون أنه يكون هذا الكلام. أنت ممكن تقول الأخ محمد أن سمعت ماذا قال، ويقول لا تجد ضحية إلا من هذه الأنعام.
على من يقول جواز قراءة نصف التشهد في التحية في الشهر الأوسط.
ماذا يقول؟
يقول بجواز قراءة نصف التحية في التشهد الأوسط.
الرد يكون على وجهين، أحدهما سهل على كل مسلم، والآخر يحتاج إلى شيء من المعرفة والثقافة العلمية الحديثية. الجواب الأول هو أن يقال بهذا: ما دليلك على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ أكثر من التشهد؟ واضح إلى هنا؟ الجواب الثاني هو أنه قد جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل جلوس فيه تشهد والسلام عليه. التفريق حين ذاك بين التشهد الأول والتشهد الآخر يكون مخالفا للنصوص العامة. ماشي إلى هنا؟ يضاف إلى ذلك أن الحديث الذي يعتمدون عليه في عدم الزيادة على التشهد في الجلوس الأول هو حديث لا يصح، وينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول فكأنما يجلس على رضف، كأنما يجلس على رضف، ورضف في اللغة العربية هي الحجارة المحماة. والإنسان لما يجلس على حجارة حامية لا يصدق أن يقوم بسرعة لأنه لا يصمد على هذا الجلوس. هذا الحديث لا يصح، وبه لا يجوز تقييد النصوص العامة التي أشرت إليها آنفا. ويحسن أخيرا أن أذكر بنص واحد من هذه النصوص العامة. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لما نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، يعنون بذلك قولهم بالتشهد السلام عليك أيها النبي إلى آخره، هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. إذن الصحابة سألوا عن كيفية الصلاة عليه في الصلاة، لأنه قالوا له عرفنا نحن السلام عليك وهو التشهد، فكيف نصلي عليك؟ فأجابهم بما سمعت. وحينئذ فحيث وجد جلوس وفيه السلام على الرسول وجد الصلاة على الرسول. واضح؟ طيب غيره
شيخ، هل تصح الصلاة التي يعلق فيها سور المجاهدين؟
الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة،
حتى لو كان
ولا يجوز تعليق الصور في المساجد إطلاقا سواء كانت للمجاهدين أو لغيرهم. نعم.
شاب يسأل ويقول إنه يعمل بأحد الأشغال المحرمة وأنه يريد أن يصلي.
إيش يسوي؟ يعمل في ماذا؟
في الأعمال المحرمة، يعني مثلا بيعمل في نادي فيديو ويريد أن يصلي، فبيسأل هل الصلاة دي تقبل أم لا تقبل، وفي نفس الوقت هو مش قادر أن يسيب النادي الفيديو أو العمل بتاعه لأنه محتاج ليه.
لا، هذا كلام غير صحيح. لأنه ننصحه بأن يتذكر قول ربه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقولك أنه ما يستطيع أن يترك العمل في هذا المكان الذي فيه الحرام، هذا كلام غير صحيح. لكن الصلاة على كل حال صحيحة، لأنه لا ارتباط بين صحة الصلاة وبين فساد العمل والوسيلة التي يتعاطى بها المسلم الرزق. فربنا عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالصلاة إذا أداها في أوقاتها وبأركانها وشروطها وواجباتها فهي مقبولة عند الله ولا يفسدها إلا ما فعل في الصلاة نفسها من المفسدات. أما إذا عمل عملا خارج الصلاة وكان هذا العمل محرما فهذا بحسابه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
هل العمل في الأمانة داخله ربا؟
أمانة إيش؟
أمانة عمال، يعني عمل تنظيفات.
لا.
عندنا أقرب مسجد علينا يقيم صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة.
ما يصح.
نصلي معهم في الجماعة الأولى أو نتأخر عنهم؟
لا، لابد أن تصلوا مع الجماعة الأولى ثم تعودون إلى الدار فتعيدون الصلاة مع العيال. أما جماعتين في المسجد ما يجوز.
يا شيخ.
نعم.
هل حكم القضية اختلف الآن؟
لا. ما اختلف أي شيء. نعم.
بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى والخيل والبغير
والبغال والحميرة.
هل هذا لا يتعارض مع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوطء الذي ينتج عنه البغل؟
لا، هو يتكلم عن هذا الواقع. أما إصلاح الواقع فيأتي باتباع الشرع.
قول النبي أفلح وأبيه.
أولا زيادة وأبيه، نعم هو قصد، لكن هذه زيادة في الحديث الصحيح شاذة لا تصح.
نعم.
ما في؟
نعم. طيب. لولا أنا لكان في الدرك الأسفل، لولا أنا عن عمي أو جدي لكان في الدرك الأسفل. هل هنا يستعمل يعني
ايش يعني
قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا انا لكان في الدرك الاسفل عن عمي او عن جدي.
اي نعم. شو يستعمل ماذا؟
هل هنا يجوز الانسان يستعملها مثلا لولا انا لما نجى فلان ما يكون مثلا لولا الله ثم انا او كذا؟
اذا كان هو كالرسول عليه السلام يمكن بده تمر السياره.
لا
بس هذا بده يرجع
يجوز فيهم تشهد اوسط الاربع ركعات اللي هم قبل الظهر
سنة الظهر.
لو انسان صلى مع
واحد لك ان تصليهما بتشهدين بتسليمة واحدة ولك ان تسلم على راس ركعتين.
طب دليل
فهمت؟ فهمت ما قلت؟
يعني
قبل ان تسأل عن الدليل
يعني يجوز تشهد الاوسط
كلاهما.